الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف، حليماً ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحاً، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب فقهاء المذاهب يشاورهم فيما يشكل عليه. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ويشاورهم لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام كثير المشورة لأصحابه رضي الله عنهم، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في قضايا مشهورة. قوله وليعدل بين الخصمين، وهذا بالإجماع لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. وقد ذكر الله العدل في القرآن وحث عليه ورغب فيه وأمر به في 21 آية. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وكذا هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما في المتفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقال له ابن اللتبية على الصدقة، يعني أن يقبض الزكاة ويأتي بها، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، بعض المال يقول هذا زكاة وهذا هدي لي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. العامل لا يجوز له أن يقبل الهدية، لأنهم لم يعطوه الهدية إلا ليضيع حق الفقراء، فلا يجوز للعامل أن يقبل الهدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً جاء به له رغاء صوت البعير، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار صوت البقرة، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للعامل أن يقبل الهدية، فإذا قبلها يأتي بها يوم القيامة لأنها حرام وسحت. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي يعتبر كالأخذ من الغنيمة قبل القسمة، حرام وغلول. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الأول، فإنك إذا فعلت تبين لك القضاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون أي العادلون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم. رواه مسلم رحمه الله. فالعدل أجره عظيم عند الله. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى عليه السلام أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، الخصمان يجلسان أمام الحاكم. قوله ومجلسه إلا مسلماً مع كافر، أن يعدل بين الخصمين في المجلس إلا إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر، فالمسلم يكرم على الكافر فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفع في المجلس ويرفع في المجلس ويرفع في الجلوس. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً أو حاقنٌ أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مولم أو حر مزج. القاضي لا يقضي في هذه الحالات، لا يقضي وهو غضبان أو حاق يعني محصور بالبول أو بالغائط أو في شدة جوع جائع أو عطش أو هم أو عنده هموم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مولم أو حر مزعج. في هذه الحالات لا يقضي، لأنه بسبب هذه الحالات ربما يخطئ، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. إن خالف هذه الأمور وحكم وقضى وهو فيها وأصاب وافق حق نفذ حكمه. لحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه مرفوعاً: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. رواه الجماعة رحمهم الله. وترجم له البخاري رحمه الله: باب هل يقضي الحاكم وهو غضبان. قوله أو حاق، هذا بالقياس على الغضب. الحاق المحصور بالبول أو الغائط لأنه مشغول. قال: ويحرم قبول رشوة، يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة، وهذا بالإجماع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يقبل، ملعون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له رحمهم الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح رحمهم الله. وتجوز الرشوة في حق الدافع لها دون الآخذ إذا كان الدافع يتقي بها شرًا وظلمًا. وتجوز الرشوة في حق الدافع لها دون الآخذ إذا كان الدافع، إذا كان الذي دفع الرشوة يتقي بها شرًا يعني يريد دفع شر وظلمًا أو لا يتحصل على الثابت إلا بها، وليس في دفعها ظلم لأحد. والرشوة بتثليث في القاموس، رشوة ورشوة ورشوة، فالرشوة محرمة إلا إذا كان الإنسان يخاف أن يضيع حقه ولا يحصل على الحق إلا بها، فالإثم على الآخذ. قال: وكذا هدية، لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية لما في المتفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار صوت البقرة، وإن كانت شاة جاء بها تيعر صوت الشاة، فقد بلغت. فلا يجوز قبول الرشوة أو الهدية، القاضي لا يجوز له أن يقبل الرشوة أو الهدية. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي حرام. رواه أحمد والطبراني رحمهم الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفيه: لا تصيبن شيئاً بغير إذني، لا تأخذ شيء بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. رواه الترمذي رحمه الله. قال: وكذا هدية، أي لا يقبل القاضي الهدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، إذا لم تكن له حكومة، إلا إذا كانت الهدايا بينهما قبل الولاية، قبل أن يصير قاضي بينهما هدايا، فذلك لا بأس. وأما إذا كانت الهدية بعد توليه القضاء فلا يجوز له أن يقبل. وكذلك إذا لم تكن له حكومة، أي لم تكن له قضية عند القاضي. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. قوله: إذا لم تكن له حكومة، أي المهدي، أي المهدي، إذا لم يكن صاحب الهدية له قضية عند القاضي، فإذا كان له قضية فلا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، لأنه أهدى له ليغير الحكم، فيحرم قبولها. والحالة هذه وطريق السلامة رد الهدية حتى ممن كان يهاديه قبل ولايته، ولا ينفذ حكمه لنفسه، لا يحكم القاضي لنفسه، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لقصة الأعرابي الذي اشترى منه الرسول عليه السلام الفرس، فإنه أنكر البيع حتى شهد خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه بأنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم. أعرابي من أهل البادية اشترى منه الرسول فرس، وذهب ليأتي بالثمن، وذلك الأعرابي جاءه غير الرسول وأعطاه شيئاً أكثر، فأنكر أن الرسول باعه. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب شاهداً يشهد أنه قد اشترى من الأعرابي، فجاء خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وشهد أنه باعه. وخزيمة ابن ثابت قبل شهادته وجعل شهادته عن شهادة رجلين. قيل له: كيف شهدت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسول الله، أشهد أنه صادق صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله صلى الله عليه وسلم. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه حاكم أبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، طلب من زيد أن يحكم له. وحاكم عثمان رضي الله عنه طلحة رضي الله عنه إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه. وحاكم علي رضي الله عنه يهوديا إلى شريح رضي الله عنه. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه. وينفذ حكم القاضي لإخوته وعمومته، أما عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، والبنون وإن نزلوا، فلا ينفذ حكم الحاكم لهم. قوله: ولا لمن لا تقبل شهادته له، هذا أحد وجهين، وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي: والذي لا تقبل شهادته لهم هم عمودي النسب، الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، وكذا الزوج مع زوجتي، فحكمه غير نافذ للتهمة ولقوة الصلة. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر، ادعى مدع على امرأة لا تخرج من بيتها متسترة، ادعى عليها مدع فلا تحضر إذا كانت عادتها التستر، وادعى مدع عليها لم تحضر وأمرت بالتوكيل، يقول لها القاضي: وكلي عن نفسك لأنك أنت ما تخرجين. وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. قوله: برزة، امرأة برزة غير برزة، البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها، أن إذا كانت المرأة لا تخرج من بيتها فلا يلزمها الحضور عند القاضي، ولكن توكل وكيلا عنها. وإن لزمها يمين أرسل الحاكم من يحلفها. وقال في المطلع: هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشباب، يعني القاعدة من النساء التي انقطع حيضها. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال القاضي: أيكما المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. الحكم لغة المنع، وفي الاصطلاح فصل الخصومات، وطريق كل شيء ما يتوصل به إليه. قوله: قال للمدعي: إن كان لك بينة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال عليه السلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإن أحضرها، أي أحضر البينة، سمعها الحاكم وحكم بها ولا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أي أخذ اليمين منه أحلفه وخلى سبيله. قوله ولا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، هذا المذهب بلا ريب، ولا فرق بين ما سمعه أو رآه قبل ولايته أو بعدها، إلا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فيجوز، وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله. نعم، يجوز للقاضي أن يحكم بما رآه أو سمعه في مجلس حكمه، والدليل على أن القاضي لا يحكم بعلمه الحديث الآتي. دليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أفصح بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. متفق عليه. فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم. ولقصة الأعرابي الذي أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الغرم ثم قال: أرضيتم؟ أي بما أعطيتم، بما أعطيتكم؟ قالوا: نعم. ثم قال: إني خاطب ومخبر الناس. قالوا: نعم. ثم لما خطب قال في معرض خطبته: أرضيتم يعني بما أعطيتكم؟ قالوا: لا. فعلها مرتين أو ثلاثا، وفي كل مرة يزيدهم عليه السلام من المال حتى قالوا: رضينا. فلم يحكم عليه السلام بعلمه. وبهذا قال شريح ومالك والشعبي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقوله عليه السلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها خذي، أي قالت أن زوجها بخيل وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك بالمعروف. فتيا هذا من باب الإفتاء لا حكم. وعن أحمد رحمه الله أنه يجوز، وبه قال كثير من العلماء لقصة هند رضي الله عنها لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان زوجها رضي الله عنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، قال: خذي من مال أبي سفيان بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، لأن نفقتهم واجبة علي. وهو إذا بخل فيجوز لها أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف لا بالإسراف والتبذير. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، المدعى عليه إذا حلف قبل أن يطلب منه لا يقبل، لا بد بعد الطلب. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإن نكل أي امتنع قضى عليه، قضى القاضي، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. قوله وإن نكل أي امتنع قضى عليه، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن القيم رحمه الله. دليل ذلك ما روى أحمد رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبداً، فادعى زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، يعني كان فيه عيب فلم يخبره، فأنكره عبد الله، فتحاكما إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: احلف إنك ما علمت به، أي ما علمت بالعيب، فأبى أن يحلف، فرد عليه العبد. واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول أي بالامتناع، ولكن يرد اليمين على المدعي. وقال قد صوبه أحمد رحمه الله، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. وقال في الفروع يجوز ردها، واختارها الموفق في العمدة صاحب الهداية وصاحب الهداية، وزاد بإذن الناكل أي بإذن الممتنع، والمراد بالناكل هو المدعى عليه أبى أن يحلف. واختاره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اسم كتاب، واستدل عليه بقصة عثمان رضي الله عنه مع المقداد رضي الله عنه حين اختصما إلى عمر رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه يدعي بأن المقداد عنده له 7000 درهم، والمقداد لم يعترف إلا 4000، فقال المقداد لعمر يحلف عثمان بأنها 7 ويأخذها، فقال عمر لعثمان رضي الله عنهما قد أنصفك الحلف وخذها. وقال في الإنصاف: والصحيح أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، الناكل الممتنع، ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يقضي بالنكول يعني بالامتناع، بل ترد اليمين على المدعي، المدعى عليه إذا أبى أن يحلف يرد على المدعي فيحلف، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. وذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي. قال المؤلف: وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بين حكم بها. أولا قال المدعي ليس عنده بين، ثم جاء وقال عندي بين. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها القاضي، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، وفاقا للثلاثة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله لقول عمر رضي الله عنه: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى. تنبيه: مذهب الثلاثة رحمه الله أن البينة مقبولة ولو قال لا بينة لي ثم أقامها، لأنه يجوز أن ينسى، وهو وجه في مذهبنا اختاره ابن عقيل وغيره. وقال في الفروع وهو متجه حلفه أولى. قلت: وهذا القول إن شاء الله أقرب إلى الصواب، لأن أكثر من يمارس الخصومة لا يعرف الألفاظ وما يترتب عليها من أحكام. أما المقدم في مذهبنا إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أقام بينة لا تقبل، لأنه مكذب لها، إلا إذا قال في الوقت الحاضر لا بينة لي ونحو ذلك، يعني في هذا الوقت، ولكن معناه أنه قد يكون له بينة في غير هذا الوقت. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعي به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصي وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه الناس حتى يخبر عن حاله، وإن علم ويقبل فيما حكم به لينفذه، وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر قدر 85 كيلو، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابة من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان، ثم يدفعه إليهما. قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة، فعليه يشترط لصحة الدعوى 5 شروط: الأول تحريرها، ومعنى التحرير تبين تبيين وتوضيح ما يدعيه المدعي على المدعى عليه لترتب الحكم عليها، هذا معنى التحرير، تبيين وتوضيح ما يدعيه المدعي على المدعى عليه لترتب الحكم عليها. الثاني كون الدعوى معلومة ليتمكن الحاكم من الإلزام به إلا فيما نصححه مجهولاً كوصية وإقرار. الثالث كون الدعوى مصرحاً بها فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول فأنا مطالب به. الرابع أن تكون بدين حال، أي جاء وقت الدين، فلا تصح بدين مؤجل لإثباته. خامساً أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل ذم أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، يقول قبل 20 سنة وهو نفسه عمره أقل من 20، فهذا يكذب دعواه. قوله وتعتبر عدالة البينة، لا بد أن يكون الشاهد عدل مستقيم محافظ على فرائض الإسلام، وتعتبر عدالة البينة، وبه قال مالك والشافعي رحمه الله، وعنه أنها تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة أي ما يخالف ذلك. اختارها الخراقي وأبو بكر وصاحب الروضة، فعلى هذه الرواية تكفي العدالة ظاهرا. دليل المذهب قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، الله تعالى قال ذوي عدل منكم، والعدل هو الذي يؤدي فرائض الله ويجتنب ما حرم الله. قال تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، أي اثنان بينهما عداوة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن دقيق العيد، وقوى في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمهم الله إسناده. وإن جرح الخصم الشهود كلف البين به، إذا الخصم قال هؤلاء الشهود لا أقبلهم أجرحهم كلف البينة به، يقال له أحضر البينة على أنهم لا تقبل شهادته، وأنظر له ثلاثا، يعني يعطيه مهلة 3 أيام إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم أن يأتي بمن يزكي الشهود، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة إذا كانت له لغة غير اللغة الترجمة، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، لا بد اثنين في المترجم يزكوه. فإذا إن ارتاب القاضي في حال الشهود فرقهم، يعني يأخذ الشاهد الأول وحده والشاهد الثاني وحده حتى يتبين هل هم صادقون أم كاذبون. إن ارتاب القاضي في حال الشهود فرقهم وسأل كل واحد منهما أو منهم عن كيفية ما شهد به، فعله علي رضي الله عنه. وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن أول من فرق الشهود دانيال، نبي من الأنبياء اسمه دانيال عليه السلام. وروى الحسن بن سفيان وابن عساكر أن أول من فرق الشهود داود عليه السلام. وقال ابن القيم رحمه الله هو واجب مع الريبة، إذا شك في الشهود يفرق بينهم حتى يتأكد من صدقهم أو كذبهم. وقال ابن القيم رحمه الله هو واجب مع الريبة، أي مع وجود الشك. قال في الإقناع ولا يقبل جرح، ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء، النساء لا يقبل منهن جرح ولا تعديل، وإن عدله اثنان وجرحه واحد قدم التعديل، وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوبا. ولا يقبل في الترجمة، معنى ذلك إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان أو أعجمي وعربي فلا بد من مترجم عنهما. قوله والتعريف أي عند الحاكم. قوله والرسالة أي من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود. ومثله إذا أرسل القاضي من يحلف مريضا أو مخدرة أي مسترة. قوله إلا قول عدلين، وعنه أنه يقبل قول واحد وهو اختيار الشيخ، ويجوز الحكم على الغائب بثلاثة شروط: ثبوت الحق، وأن يكون في حقوق الآدميين، وأن يكون بعيدا مسافة قصر فأكثر. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله لقصة هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها، وعنه لا يقبل. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. رواه الترمذي وحسنه رحمه الله. تنبيه: الحكم على الغائب في حقوق الآدميين لا في حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة، لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وقال الشيخ رحمه الله: وإن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاً ويكتب إليه الكتاب والدعوة ويجاب عن الدعوة بالكتاب والرسول، فهذا الذي ينبغي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل صاحبه، والمقتول هو عبد الله بن سهل قتله يهود خيبر، والمدعي هو عبد الرحمن بن سهل. خاتمة: شريعتنا الإسلامية هي رمز العدالة والإنصاف، شريعتنا فيها حل لجميع مشاكل الحياة بأحسن نظام وأعدل أحكام، شريعتنا تتمشى مع الزمن وتطوراته، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، فيجب تطبيق أحكامها والعمل بنظامها. وقال البخاري رحمه الله: باب القضاء على الغائب. ثم استدل بحديث هند رضي الله عنها: باب كتاب القاضي إلى القاضي. فائدة: يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي 5 شروط: أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان. القاضي إذا كتب يشهد شاهدان عدلان عند الكتابة. الثاني أن يكتب القاضي من موضع ولايته. الثالث أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته. الرابع أن يكون في حقوق الآدميين لا في حقوق الله، وهي الحدود والعبادات. الخامس أن يكون بينهما مسافة القصر فيما ثبت عنده الحكم ليحكم به المكتوب إليه. والأصل في المكاتبة الإجماع، وسنده قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف يدعوه من الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكتب إلى عماله وسعاته. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في الحدود. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سن كسرت والحاجة داعية إلى قبوله، فإن من له حق في بلده لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي، وذلك يقتضي وجوب قبوله. ومسافة القصر هي 80 كيلومتراً تقريباً. قوله: لا في حدود الله، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمقاصات وطلب الاستيفاء. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان، ثم يدفعه إليهما. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وأكثر العلماء رحمهم الله. ونقل البخاري رحمه الله في صحيحه عن 8 من علماء السلف رحمهم الله يجيزون كتب القاضي بغير محضر من الشهود. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونه عليه. هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن. باب القسمة: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، كبناء أو امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية الكبيرة والبستان الكبير والدار الكبيرة والأرض الكبيرة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وبه قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله. فائدة: القسمة نوعان، قسمة تراض قيمة المقسوم إجبار، والضرر المانع مع قسمة الإجبار نقص قيمة المقوم نقص قيمة المقسوم بها، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وظاهر قول الخرقي رحمه الله أنه عدم النفع به مقسوما، قوله هذه القسمة إفراز، هذا المذهب. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة رحمه الله ما يدل على أنها بيع. وقول المصنف إفراز أي إفراز حق كل شريك عن شريكه. وقال مالك: إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً، وإن اختلفت كانت بيعاً. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم يقسم بينهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. وقال مالك: إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً، وإن اختلفت كانت بيعاً. وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أنها تكون بمعنى البيع فيما يتفاوت كالثياب والعقار، والذي هي فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالكيل كالمكيل والموزون والمعدود. وينبني على هذا الخلاف فوائد عددها 16 فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، منها أنه جواز قسمة الوقف بلا رد عوض على المذهب، وعلى الثاني القول الثاني لا يجوز، ومنها جواز قسمة الثمار خرصاً وقسمة ما يكال وزناً وعكسه، وتفريقهما قبل القبض على المذهب، وعلى الثاني لا يجوز. ومنها جواز قسمة الثمار خرصاً وقسمة ما يكال وزناً وعكسه، وتفريقهما قبل القبض على المذهب، وعلى الثاني لا يجوز، أي على القول بأن قسمة الإجبار بيع. ومنها إذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث، وإن قلنا هي بيع حنث. ومنها ثبوت الخيار والشفعة، إن قلنا إفراز لم يثبت ذلك، وإن قلنا بيع ثبت الخيار والشفعة في قسمة الإجبار. وهذا القول نفيس، وهذه الفوائد النفيسة فراجعها إن شئت. قوله وأجرته على قدر الأملاك، وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله على قدر رؤوس المقتسمين، وقال في المغني وعلى الإمام أن يرزق القاسم أن يعطيه من بيت المال، لأن هذا من المصالح. وقد روي أن عليا رضوان الله عليه اتخذ قاسما وجعل له رزقا من بيت المال. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. دليل ذلك قوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقسم خيبر على 18 سهماً. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، أن يكون بالغ عاقل غير محجور عليه. وإذا تداعيا عيناً بيد أحدهما بيد إحداهما فهي له، مع قوله أو اقترعوا، ثبتت القرعة في القرآن في موضع قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني يونس عليه السلام، والمراد بذلك يونس عليه السلام. وقال عز من قائل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وبالقرعة استحق زكريا عليه السلام كفالة مريم عليها السلام. وفي خمسة أحاديث من السنة الغراء وهي معروفة، أي ثبتت القرعة والقسامة بفتح القاف هي الأيمان في دعوى قتيل، والقسامة بضم القاف قسامة أجرة القاسم، والقسمة بالكسر هي قسمة الأملاك والأموال، والقسم بين الزوجات بفتح القاف بعدها سين ساكنة، والقسم بكسر القاف النصيب. الدعوى لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. فائدة: إذا تداعيا عينا أي شيئا معينا فلا تخلو من سبعة أحوال، أحدها أن تكون في يد أحدهما فهي له مع يمينه أنها له حق للآخر فيه، أنها له حق للآخر فهي له مع يمينه أنها له حق للآخر فيها. إذا لم يقم بينة، فإن كان له بينة فلا يحلف معها، لقوله عليه السلام في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. الثاني أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلا الترمذي رحمه الله. الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما، فإن ادعاها نفس لنفسه حلف واحد يمينا، وإنك لأخذاها منه واقترعا عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تدارى أي في داب أي تخاصما في داب ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما أي يعمل قرعة على اليمين، من طلعت القرعة عليه يحلف، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. الرابع أن لا تكون العين بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل بمقتضى ولا بينة لأحدهما فيتحالفا ويتناصفانها. الخامس أن يكون لكل واحد منهما بينة وليست العين في يد واحد منهما فهي بينهما على السواء، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه عليه السلام بينهما نصفين، رواه أبو داود رحمه الله. السادس إن تنازعا دابة أو ما في معناها كسيارة أحدهما راكبها أو له حمل عليها والآخر آخذ بزمامها أو سائقها فهي للأول بيمينه لأن تصرفه أقوى، قوله وإن أقام كل واحد بينة، الخارج هو المدعي والداخل والذي بيده العلم. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهذا هو الحال السابع. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، متفق عليه. وعند البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فجعل عليه السلام البينة في جانب المدعي، فحينئذ تكون هي المعتبرة. وعنه أنها تقدم بينة الداخل، وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأكثر العلماء رحمهم الله.